الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بدرسنا، أحب أن ألفت النظر إلى أمر سبق أن لفت النظر إليه أعتقد أكثر من مرة، ولكن يبدو أن الأمر يحوجنا إلى أن نعود فنذكر بهذا الأمر مجددا. قلت أكثر من مرة إنني أرغب للإخوة الذين يحبون أن يصافحوني عقب الدرس أو قبله أن يصافحوني المصافحة المعروفة المندوبة التي ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل فيما رواه الترمذي وغيره: الرجل منا يرى صاحبه أي يعانقه؟ قال: لا. قالوا: أي يقبله؟ قال: لا. قالوا: أي يصافحه؟ قال: نعم. إذن المصافحة سنة، بل سنة مؤكدة في مناسباتها المعروفة، والمصافحة معروفة بمعناها وبحدودها بكل هذه الأمور. أما تقبيل اليد فأنا بالنسبة لي أحب أن أوضح مجددا أن من يحاول أن يفعل ذلك فهو يؤذيني، فإن أراد أن يؤذيني فليفعل ذلك. تقبيل اليد، أنا لا أقول بحرمة تقبيل اليد بالنسبة لرجل من أهل الصلاح والتقوى عرفت أو غلب على ظني أنه من أهل الصلاح والتقوى، لا، بل هذا شيء جائز. وقد ورد في الصحيح أن بعض الوفود الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلوا يديه وقبلوا ركبته أيضا، بعض الوفود، نعم. ولكن هنالك اعتبارات شتى. أولا، هذا الحكم جواز تقبيل اليد الذي دل عليه هذا الحديث لم يكن عبارة عن أن الصحابة كانوا دائما في لقاءاتهم مع رسول الله ينحنون ويقبلون يده كما هي العادة اليوم في علاقة كثير من المشايخ بمريديهم وتلاميذهم، أبدا، هذا ما حصل. السنة وردت بأن بعض الوفود الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد قبلوا يد رسول الله، بل قبلوا ركبته. هذه حوادث فردية تعد، دلت على أن الأمر مباح لا إشكال فيه، ولكن هل رأى منكم أحد منكم في الصحيح أو حتى في غير الصحاح أن الصحابة كانوا دائما كلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد أو في طريق أو بعد القيام من حلقة علم أو نحو ذلك ينحنون ويقبلون يده كما هي الحال الآن في علاقة بعض الشيوخ بمريدهم؟ لا، ما حصل هذا أبدا، هذا شيء. شيء ثاني، هل سمعتم في تاريخ الصحابة أو التابعين أن الصحابة بعضهم مع بعض كان الصغار دأبهم دائما تقبيل يد الكبار منهم، وأن التابعين كانوا دائما إذا رأى الواحد منهم رجلا من الصحابة كعبد الله بن عباس كان دأبه أن ينحني فيقبل يده؟ أبدا، ما حصل هذا. فنحن ننفذ ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأمر الذي نراه اليوم ليس هو الذي كان عليه لا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه البررة الكرام. هذا الأمر ينبغي أن نعلمه جيدا. ثم إن هنالك شيء آخر، عندما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قبلت يده، وإن بعض الوفود الذين جاءوا قبلوا يده، وأن العداس يوم هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى طائف أكب على ركبته يقبل يده، طيب فلماذا لا نقيس الصالحين والعلماء والمشايخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا قياس لا يجوز القول به إطلاقا، يعني هذا القياس بشكل مطلق غير صحيح. الذي يرى نفسه، والباري يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، الذي يرى نفسه وقد تبصر بنفسه أنه من الصالحين الذين رضي الله عز وجل عنهم، والذين أكرمهم الله فجعلهم يعني من ورثة الرسل والأنبياء، يحب أن يقول للناس أنا مثل رسول الله في هذا الأمر، فافعلوا ما كان يفعله بعض الوفود للمصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الكلام ولا نرد عليه، ونقول بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولكن أنا، وأنا أعلم بنفسي من غيري، أنا لا يجوز لي إطلاقا، ولا أقولها تواضعا، أقولها بيانا لحكم شرعي، لا يجوز أن أقيس نفسي على رسول الله ولا على أي واحد من أصحاب رسول الله، ولا على واحد من التابعين الذين جاءوا بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فأنا لا أعطي هذا المبرر، ومن ثم لا أأذن ولا أسمع لإنسان أن يجعلني في مكان المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول بالقياس على رسول الله نفعل ذلك. هذا شيء. شيء آخر وهو من الأهمية بمكان، أن تقبيل اليد اليوم أصبح يجر منكرا من أخطر المنكرات، ألا وهو هذا الانحناء الذي يصل إلى درجة الركوع، بل إلى أكثر ربما من درجة الركوع. نعم، وهذا شيء لا خلاف في حرمته، ولا خلاف في أنه من الكبائر، فلا يجوز للمريد أو التلميذ أو الرجل الذي يقدر عالما من العلماء أن يذهب في تقبيل يده إلى الركوع، إلى الانحناء، إلى درجة الركوع، وعلى الشيخ أن يمنعه عن ذلك وأن ينهاه عن هذا المنكر. ولقد أصبح اليوم هنالك تلازم بين تقبيل اليد وبين هذا الانحناء، فكأنه لا يمكن أن يقبل الإنسان يد رجل من أهل العلم إلا إذا انحنى، فالانحناء نوع من التكريم وقد أصبح، والتقبيل نوع آخر من التكريم، هذا غير جائز وهو محرم، محرم علي إن قبلت، ومحرم على من يفعل ذلك، لا يجوز. وإذا كان بعض المشايخ الطرق وغيره يريدون أن يربوا تلامذتهم على الخضوع وعلى أهل الانصياع مثلا، فأرادوا أن يروضوهم على تقبيل اليد، ينبغي أن لا يكون تقبيل أيديهم سببا لهذا الانحناء. إذا كان الرجل ماشي وجاء من يريد أن يغفل يرفع يده إلى الأعلى، لكن نحن نلاحظ أن البعض يتعمدون العكس حتى يزداد الرجل انحناء لكي يلحق اليد التي تبتعد عنه وتضطره إلى أن يصبح تقريبا كساجد، هذا غير جائز. هل سمعتم أن أحدا من الذين قبلوا يد رسول الله فعلوا ذلك؟ لا إطلاقا بشكل من الأشكال. هذا الكلام أقوله بوضوح حتى لا أعيد مرة أخرى بيانه. قد يقول قائل طيب أولادك ألا يقبلون يدك؟ نعم، هذا شيء آخر. كل واحد منكم، هذا لا علاقة له بعالم أو غير عالم، كل واحد منكم إن كان له أولاد ينبغي أن يكون أولاده بررة به، وينبغي أن يقدروه، وينبغي أن يبجلوه، سواء كان الوالد عالما أو غير عالم، حتى لو لم يكن ملتزما أيضا، هذا شيء آخر. ومع هذا فينبغي أن لا يحرج الوالد ابنه عندما يقبل الولد يد أبيه لا يضطره إلى الانحناء. هذا شيء مهم جدا أن نعلمه. فإذا رأيتم مني يعني قسوة بعد هذا الكلام ممن يصر بعد هذا على تقبيل اليد، فأنا لست ملاما بعد هذا، وهذا شيء يؤذيني جدا جدا. وكأن بعض الشباب يعني تعلموا في بعض القرى أو في بعض المدن الأخرى، يعني في مدننا قد تكون المسألة في دمشق قليلة، لكن أنا ألاحظ بعض الشباب يأتون من بعض المحافظات الشمالية وقد تعودوا أو عودهم بعض المشايخ على هذا الركوع العجيب في مجال تقبيل اليد. هذا الشيء نحن ننهى عنه ونحن نكافحه ونحن لا نرضى به. الإنسان الذي يرى نفسه من أهل الصلاح والتقوى والقرب من الله فهو بذلك مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إمكان أن تأتي الوفود فتقبل يده له ذلك. ولكن عندما أنا أصبح كذلك أيضا أنا سأفعل ذلك. إلى الآن لم أصل إلى هذه الدرجة ولا إلى نصف هذه الدرجة، وهذا شيء حقيقي أقوله ليس تواضعا، والله عز وجل مطلع على ما في نفسي. فأرجو أن تعلموا هذا، وأن يقول كل واحد منكم لصاحب هذا حتى لا أحرج. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. بعد أن قص علينا قصة أولئك الناس الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم رسولين لينذراهم وليعلماهم وليهدياهم إلى الإيمان بالله عز وجل، وكان القوم من الوثنيين الذين يعبدون الأوثان، فلم يصدقوهما فعززهما الله بثالث كما قال عز وجل فأصبحوا ثلاثة. كذلك لم يؤمن الناس برسالة هؤلاء الأنبياء الثلاثة، وقد شرحنا ما قاله بيان الله في ذلك. ثم جاء رجل من أقصى المدينة يسعى يقول لهم: يا ناس تعالوا فانظروا، هؤلاء صادقون وليسوا بكاذبين، والدليل كذا وكذا إلى آخره. نعم، فما كان منهم إلا أن قتلوا هذا الإنسان، وأنبأنا الله عن مصيره عندما قال: قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. انتهت قصة هؤلاء الناس مع هؤلاء الرسل. يعقب البيان الإلهي على ذلك فيقول: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. يعني البعض منا عندما قرأ هذه القصة ووعاها يمكن يقول لنفسه: يمكن بعد ذلك أرسل الله إليهم جنودا أهلكوهم، يمكن ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم صواعق، يمكن أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم الملائكة فأبادوهم لهذا التجبر ولهذا العناد والتكبر. هكذا قد يخطر في البال. يأتي بيان الله يقول: لا لا، وما أنزلنا على قومه، قوم هذا الرجل الذي قتل، من بعده، من بعد أن قتل، من جند من السماء، يعني ما أرسلنا أحدا ينتقم منهم، وما كنا منزلين، يعني ليس هذا شأننا وليس ذلك سنتنا، بالنسبة لكل الناس ما صدقوا يلا نهلكهم رأسا. ما فعلنا ذلك وما كنا لنفعل ذلك. هذا بيان لسنة من سنن رب العالمين. يعني الحساب مو الآن، العقاب ليس الآن، العقاب آت فيما بعد. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذا ما يريد البيان الإلهي أن يوضحه لنا. نعم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. العقاب سيأتي فيما بعد عندما تأخذهم صيحة واحدة، والإشارة هنا إلى يوم القيامة، الصيحة الأولى. يوم القيامة لها طرفان، طرف الأول الذي يمثله قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم المرحلة الثانية من مراحل يوم القيامة النفخ الثاني، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالحديث هنا عن النفخة الأولى، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون أي منتهون. عندئذ يحين وضع الميزان ويحتحين ساعة محكمة الله، والديان موجود لا يموت، وربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، هذا معنى كلام الله عز وجل. وهذا الكلام يجيب عن سؤال طالما يردده كثير من الناس. مثلا الآن دول البغي كثيرة، والتي تتربص بالدين والإسلام والمسلمين كثيرون، والذين يظلمون المسلمين كثيرون في جهات الأرض، وننظر فنجد أنهم يعيشون في مرح وسعادة وحبور، وليس هنالك أي عقاب رباني يلاحقهم. كثيرون هم الذين يسألون ممن لا يعرفون سنة الله في الكون، إنه يا ربي قاعدين ومبسوطين ومكيفين وكل شيء مثل ما بدون، وهم أعداء الله عز وجل، كيف ربنا عم يطول باله عليهم؟ كثيرون هم يقولون هذا الكلام. هذا الكلام الذي قرأناه الآن يجيب عن هذا السؤال. شاهدون هاي الناس أعتى منهم كمثلون أو أسوأ منهم، الله ما أهلكم، يوم الحساب جاي. فكذلك هؤلاء، تلك هي سنة رب العالمين سبحانه وتعالى، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. عطاء رب العالمين سبحانه وتعالى ليس محظورا لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. شو الحكمة بقى من هالسنة؟ هلا لو ربنا سبحانه وتعالى كل ما رأى قوما مثل هؤلاء في شراستهم وعدوانهم وكبريائهم وأهلكهم، لو كانت سنة رب العالمين هيك، إذن لرأينا أنه يوم القيامة من زمان كانت قامت. لأنه كثير من الأحيان ما بتلاقي على وجه الأرض ناس خرج، المسلمين حالتهم تعبانة مثل حكايتنا، ثلاثة أرباعهم صايرين أعداء لدينهم وخدم وحشم لأعداء التقليديين للإسلام، والآخرين ذاتي أعداء، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذا ربنا سبحانه وتعالى بده إليك هدول وهدول وهدول وهدول، والمسلمين ذاتي مخرج، عال معناتها شو صار بالدنيا؟ انتهت. لا، الحياة بدها تستمر، والدنيا بدها تتم قائمة إلى الميقات اللي الله سبحانه وتعالى واضعه. الناس تابت ما تابت، ظلمت بغت طغت جبرت، مسيرة الحياة بدها تستمر إلى الميقات المعلوم. نعم، هذه هي الحكمة. لذلك في بعض المسلمين الأغرار لما بيلاقوا حالهم هن تعبانة حالتهم، بيقولوا طيب نحن على كل أشوى من اليهود مثلا من إسرائيل، ليش الله تاركون؟ صحيح أننا ما نفعني، بس على كلين هنن أسوأ منا، نحن أجمالا يعني أحسن منهم. ف شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه لازم ربنا لسواد عيوننا يهلك كل اللي ما بدنا ياهن، يهلك كل اللي هنين عم يأذونا ويسيونا، مشان لحتى نسرح ونمرح نحن وحدنا. هيك معنى الكلام. انتم مالكم خرج؟ انتم مالكم خرج على ايش؟ على ايش؟ لو كنتم مثل السلف الصالح صادقين مع الله تضحون، واثبتوا انكم تضحون فعلا بكل راحتكم ودنياكم في سبيل مرضات الله، اي والله كنت بعملها مثل ما عملت قبل هلا. طوينا حضارة الفرس والروم واليونان وكل الناس للمسلم، تفضل يلا الملك ملككم والحكم حكمكم. ايه بس انتوا على ايش بقى راح يعني لازم تصيروا مثل حكايتهم؟ لا ها. فلا هدنكي الله راح يفنيهم اسرائيل وامريكا وغيرها، ولا انتوا كمان لازم تتمتعوا وتصيروا بوجاهة وبعز. لا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هيك بده يصير. ربنا حكيم ويضع الأمور في نصابها. ثم يأتي كلام جديد نقف عنده، يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.